الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إذا هو مذهولا فأبصر فيه إعجازا وقفت إذا هو مذهولا يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
وهذا الخلق خلق الله
عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل مر ومعه حماره على قرية خاوية على عروشها قرية قد بلي ما فيها وقد تهدمت منازلها ولم يعد يسكنها أحد فتوقف يحدث نفسه قائلا أنى يحيي هذه الله بعد موتها لم يسأل هذا السؤال سؤال عدم إيمان بقدرة الله لكنه سؤال تفكر في عظمة الله وتلك القدرة التي تستطيع أن تحيا هذه الأرض بعد موتها فأماته الله 100 عام وأمات معه حماره وبعد 100 عام بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم فإذا بالله يخبره أنه قد لبث 100 عام ميتا وهذا الحمار قد مات وأرم وبلي وغدا عظاما متناثرة وذاك الطعام الذي يفسد في دقائق وفي ساعات وأيام بقي كما هو لمدة 100 عام ليريه الله قدرته حفظ هذا الذي يفسد ومات هذا وبلي الذي يعيش مدة أطول ثم أراه الله كيف يحيي الموتى وأمر تلك العظام فإذا بها تتركب فوق بعضها بعض وتكسى لحما ثم يأتيها الجلد وإذا بالحمار قائما بين يديه حيا عندها زاد يقينه أن الله على كل شيء قدير
والعاص بن وائل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بالي وضعه على كفه ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله على نبينا محمد أو تزعم أن الله يحيي هذه بعد موتها ثم فتها ونفخ فيها قال له صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك الله النار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هم ألوف وفروا من الموت وفي الموت وقعوا لكن المحيي الحي الذي لا يموت أحياهم، فهو القادر سبحانه وتعالى على خلق العظام وهي رميم، وإنشاء الناس وهم فتات، فهو الذي يحيي جل في عليائه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو على كل شيء قدير. والحياة الحقيقية أن يحيا هذا القلب بالإيمان بربه الذي خلقه وسواه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
وهذا الخلق خلق الله.
الحمار من الحافريات فردية الأصابع التي تتميز بإصبع واحدة تكون الحافر، وهو ينتمي إلى جنس الخيل المتبقي من فصيلة الخيل. والحمار من حيوانات النقل والجر، وهو أقل ذكاء من الحصان وأقدر منه على العمل الشاق، وقد سخره الله تعالى وهيئه لذلك من أجل خدمة الإنسان، ويرجع أصله إلى الحمار الوحشي الذي عاش في شمال إفريقيا وأريتريا وبلاد النوبة، ثم امتد منها إلى الصومال وخليج عدن حيث انتشر في آسيا. وقد استخدمه المصريون القدماء في خدمة الفلاح وزراعة الأرض، كما استخدمه العرب في شبه الجزيرة العربية في الأسفار والتجارة وحمل الأثقال. والحمار أصغر حجما من الحصان، ويتميز بأذنين كبيرتين. والحمار يكفيه القليل من الحشائش أو العشب الجاف، كما أنه يستطيع أن يتحمل العطش مدة يومين. ويشتهر الحمار من بين الحيوانات كلها بصوته العالي الذي يعد من أقبح الأصوات وأبشعها، ويسمى صوته نهيقا، وأوله شهيق وآخره زفير. وقد وصفه القرآن الكريم بأنه أنكر الأصوات على الإطلاق.
وهذا الخلق خلق الله.
ضرب الله تبارك وتعالى الكثير من الأمثال في القرآن لبعض أفعال الإنسان المشابهة للحيوان، فشبه سبحانه وتعالى الكفار والمشركين بأنهم كالدواب التي لا عقول لها، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وشبه الله تبارك وتعالى في القرآن الذين يفرون من ذكر الله عز وجل ويشمئزون منه بأنهم كالحمير الوحشية، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة إذا هجم عليها الأسد. ونهى الله في القرآن أن يرفع الإنسان صوته ويجهر به حتى لا يتشبه بصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من الأفعال التي يتشبه فيها الإنسان ببعض أفعال الحيوان، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش الكلب، وعن إقعاء كإقعاء السبع، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفاتة كالتفاتة الثعلب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير الشارد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك أو الغراب. ويأتي المثل العجيب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لأولئك الذين يعلمون ولا يعملون، شبههم سبحانه وتعالى بالحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا،
كمثل الحمار يحمل أسفارا. العلم فوق ظهره ولا ينتفع به. العلم نعمة عظيمة من الله عز وجل، يهبها لمن يشاء من عباده، ويوم أن يغفل الإنسان عن العلم الذي أعطاه الله إياه ولا ينتفع به، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستعيذ في دعائه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وذم الله عز وجل أقواما فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن آتاه الله علما وزوده ونوره بهذا العلم فحري به أن يبادر بالعمل به وأن يطبق ما آتاه الله إياه، لئلا يكون مثله كمثل هذه البهيمة التي تضرب في الغباء وإن كانت الكتب والعلم فوق ظهورها.
وهذا الخلق خلق الله.
الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، هم فلذة أكباد آبائهم وأمهاتهم، عون لهم في دنياهم وذخرا لهم بعد موتهم وانقطاع أعمالهم في دنياهم. واهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم نشأة صالحة، فقص الله عز وجل علينا في كتابه قصة ذلك الحكيم لقمان وهو يربي ابنه ويعظه ويوجهه بكلمات النيرات، يأمره بالتوحيد ويحثه على إقامة العبادات وأدائها، ويعلمه التربية في مشيه ومنطقه وكل شأنه، فيقول له مما يقول: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أدب في نبرة الصوت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أدب في المنطق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أدب للبصر والنظر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أدب فيما يسمع. ولا تمشي في الأرض مرحا، أدب في الخطوات على هذه الدنيا وفي الأرض. هذا الدين هو دين الأدب والقيم والمبادئ والأخلاق والذوق الرفيع، ولا عجب، فهو صفوة الشرائع جاء بها صفوة الأنبياء، جاء في صفوة الكتب، وهذا فضل الله امتن به علينا، فلله الحمد كثيرا كما أنعم علينا كثيرا.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
وهذا الخلق خلق الله.
عندما يعصي الإنسان ربه ومولاه، فإن الله عز وجل قد يرسل له عقوبات في الدنيا تكون له نذارة قبل أن يأتيه العذاب الأليم والعقوبة الكبرى في الآخرة. الله عز وجل أرسل القمل، حشرة صغيرة لفرعون وملئه، حشرة تقرصهم في جلدهم وتصيبهم في شعرهم وتصيبهم في أبدانهم، يتأذون منها ويتألمون، لكنهم لم يرعوا، جاءتهم آيات أخرى فلم يستجيبوا، فجاءهم العذاب الكبير وأغرقهم الله، أغرقهم الله بالماء الذي هو سر الحياة. فالعقوبة قد تكون بنعمة من النعم تنقلب على العبد سخطا وعقوبة وغضبا من الله. عاد عاقبهم الله بالريح، هذا الهواء العليل الذي يتنفس به الإنسان قد ينقلب عقوبة، فإذا بتلك الريح التي سخرها الله على عاد، هذا الصوت الجميل الذي أحيانا قد يكون من متع الدنيا قد ينقلب إلى صيحة كتلك الصيحة التي أصابت قوم ثمود فأهلكتهم. إنها نعم الله، إن شاء الله عز وجل جعلها على العبد نعمة، وإن شاء جعلها عقوبة، لكن الله بعدله ومنته وكرمه وعفوه لا يستعجل عباده بالعقوبة، ينعمهم، فإن أعرضوا أخذهم بعذاب أليم.
الله هو القوي المتين سبحانه وتعالى، القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يهلك سبحانه وتعالى من شاء من عبيده، يهلك القوي بالضعيف والغني بالفقير والشديد بالهين والكبير بالصغير، تدبيره وتقديره جل في عليائه. أهلك النمرود بالبعوضة، وأهلك فرعون بالماء، وأهلك إبرهة بالطير الأبابيل، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك عاد بالريح الصرصر. ما يعجزه شيء، الأمر أمره، التدبير تدبيره، التقدير تقديره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه وخالفوا أمره.
وهذا الخلق خلق الله.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة محرما مع جمع من أصحابه، حتى إذا بلغ صلى الله عليه وسلم الحديبية مر فداه أبي وأمي ونفسي على كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو بجوار قدر له يطبخ فيه طعاما، فنظر فيه صلى الله عليه وسلم فإذا بالقمل قد تناثر من رأسه على وجهه، فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما كنت أظن أن يبلغ بك الأذى ما أرى. قال: هو ما رأيت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك شاة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أتؤذيك هوامك؟ ما رحمه صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ما أحناه عليهم، ما أشفقه صلى الله عليه وسلم بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه، يرحم الصغير ويوقر الكبير، ويعين المسكين والمحتاجة والملهوف وذا الحاجة. يرسل أصحابه للدعوة إلى الله عز وجل فيقول موصيا لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. جاء بهذا الدين السمح الذي يراعي الأحوال والظروف، فيأتي بالرخصة عند العسر والشدة، يرخص في بعض الحالات وفي بعض العبادات، رخصة في الحج، ورخصة في الصلاة، ورخصة في الصيام لمن شقت عليه بعض العبادات. فما أرحمه صلوات ربي وسلامه عليه.
وهذا الخلق خلق الله.
يشتكي عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما من هما من العشرة المبشرين بالجنة، يشتكيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القمل قد آذاهما، فرخص صلى الله عليه وسلم لهما في لبس الحرير. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فلقد رأيتهما في الغزو وهما يلبسان الحرير، رخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب القمل.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدين هو دين الحنيفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نبينا: فداه أبي وأمي ونفسي، إن الله تصدق عليكم فاقبلوا من الله صدقته. إنها الرخص الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وسلم عن رب البرية تبارك وتعالى. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فاتحا في رمضان، فلما بلغ صلى الله عليه وسلم كراع الغميم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصحابة قد شق عليهم الصيام، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا بقدح من ماء، ثم رفعه صلى الله عليه وسلم بين الناس حتى رآه الناس، ثم شرب منه فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ثم بلغه بعد ذلك أن البعض منهم ما زال صائما، فقال عنهم صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. لم يقبلوا من الله صدقته ورخصته. بل أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. وكان في يوم شديد الحر حتى أن الرجل ربما يجعل يده بينه وبين السماء يتقي بذلك حرارة الشمس. وأوفرنا حظا صاحب الكساء الذي يغطي رأسه بكسائه. أفطر من شاء الله عز وجل له أن يفطر. فقام المفطرون وصنعوا الطعام وسقوا الركاب ونصبوا الأخبية. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصائمين وإلى المفطرين فقال للمفطرين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، قبلوا من الله الرخصة واستعانوا بها على طاعة مولاهم سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين العظيم السمح الذي جاء بخير المبادئ وجاء بأجمل وأجل القيم.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
وهذا الخلق خلق الله.
ضرب الله عز وجل مثلا في كتابه بالذباب، ومثلا في كتابه بالعنكبوت. ولما بلغت هذه الأمثال المشركين استنكروها وقالوا: ما أشبه هذا الكلام أن يكون كلام الله عز وجل، لما رأوا من ضرب المثل بمخلوق صغير. فنزل قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. مهما صغر ذلك المضروب به المثل فإنه من خلق الله. كم فيه من الدروس، وكم فيه من العظات، وكم في خلقته من الإبداع. فالله عز وجل لا يضرب مثلا بشيء إلا فيه من العظمة، وفيه من الدروس، وفيه من الفوائد. ما الله به عليم، يعلم ذلك ويؤمن به المؤمن الذي يمتثل أمر الله ويصغي لكلام الله.
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله خالق كل شيء. إن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه البعوضة ذلك ليبين لنا سبحانه وتعالى على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فهو القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يخلق مادة الطهر ويخلق مادة الشر، الذي خلق الملائكة خلق الجن، والذي خلق الخير خلق الشر، والذي خلق الصغير خلق الكبير، والذي خلق الغني خلق الفقير. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه البعوضة تقول لنا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
وهذا الخلق خلق الله.
البعوض. ينتمي البعوض إلى رتبة الحشرات ذات الجناحين التي تشتمل على 3000 نوع من البعوض. ينقل البعوض العديد من الأمراض الخطيرة للإنسان. وتتضمن دورة حياة البعوض 4 أطوار: البيضة، اليرقة، العذراء، والحشرة الكاملة. ويتغذى ذكور البعوض على رحيق الأزهار، بينما يكون للإناث أجزاء فموية حادة تتغذى بواسطتها بمص الدماء. وللبعوضة قابلية الحس بالكائنات الحية بواسطة حرارتهم، فإن البعوضة تستطيع أن تلتقط حرارة الأجسام بشكل ألوان. تبدأ البعوضة بشم الدم، وتستعمل تقنية محيرة للغاية، إذ أنها بعد أن تتأكد أن نوع الدم مناسب لها تقوم بالبحث عن مكان مناسب رقيق فيه كمية دم غزيرة كالأوردة الشعرية، ثم تقوم بتحديد مكان معين بواسطة الشفاه الموجودة في الخرطوم، ثم تقوم ببخ المكان الذي سوف تقوم بشقه بمادة مخدرة أشبه ما تكون بالمخدر الموضعي، ثم تقوم بصنع مادة في جسمها وتفرزها في جسم الإنسان في تلك المنطقة وتمنع من تخثر الدم. كذلك تقوم هذه المادة بإحداث تهيج في الجلد مما يسبب توارد الدم إليه. والسؤال الآن، من علمها كل ذلك؟
وهذا الخلق خلق الله.
نضع الموازين في يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يزن الله تبارك وتعالى الناس ويزن الأعمال. يزن الناس لا على قدر أحجامهم، لا بأوزانهم، لا بعصبهم وعظمهم ولحمهم، وإنما بقدرهم عند ربهم سبحانه وتعالى، بكرامتهم عنده جل في عليائه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين في يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يحشرون صغارا. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من الناس ناسا يحشرون كأمثال الذر يطأه الناس بأقدامهم لهوانهم على ربهم عز وجل.
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، موازين الدنيا تثقل بالأحجام والأوزان، وموازين الآخرة تثقل بالأعمال والإيمان. بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله تطيش ب99 صحيفة من السيئات. ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. وكلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. فهنيئا لمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفائزون. وويل لمن خفت موازينه في ذلك الموقف. هنا في الدنيا يعمل العبد لتثقل موازينه هناك عند رب العالمين. فاللهم اجعلنا ممن ثقلت موازينه في يوم الدين.
وهذا الخلق خلق الله. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
الإيمان ثلاث: يمين منعقدة وهي التي يقصد صاحبها بها الحلف بالله عز وجل، ولغو اليمين وهي التي تجري على اللسان ولا يريد صاحبها بها حلفا بالله عز وجل، واليمين الثالثة هي اليمين الغموس، تلك اليمين الكاذبة وتسمى يمين الصبر، تلك اليمين التي تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار، تلك اليمين التي ينطق بها اللسان كذبا والله يعلم ما في القلوب ويعلم الخفايا. وأعظم تلك الأنواع تلك اليمين الغموس يوم أن يراد بها أخذ حق المرئ المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها ولو مثل جناح بعوضة إلا نكت في قلبه نكتة إلى يوم القيامة. ولو مثل جناح بعوضة. هذه البعوضة الصغيرة الدقيقة الحقيرة، فكيف بجناحها؟ ما هو حجمه؟ لو أكل باليمين مقدار جناح البعوضة للقي العبد ربه وهو عليه غضبان.
صدقت وبالحق نطقت، يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، شيء لا يعد شيئا كبيرا في حياة الناس ولا في أنظارهم ولا في موازينهم، قال صلى الله عليه وسلم: ولو كان قضيب أراك، مسواك أو كجناح بعوضة كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: أن تأخذ حق أخيك بيمينك وأنت كاذب. أخذوا حقوق الناس بأيمانهم، والناس قد اعتادوا أن من حلف بالله إنما يحلف صادقا برا تقيا، أما هذا الشقي فإنه يتخذ آيات الله مطية لأن يأكل أموال الناس فيبوء بالخسران باليمين الغموس التي تغمسه في غضب الله تبارك وتعالى.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
وهذا الخلق خلق الله.
نداء من رب الأرض والسماء: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. تأمل براعة الاستهلال من ربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية عن ضعف أولئك الذين يدعون من دون الله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حتى أنهم لا يستطيعون ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا أن يخلقوا ذبابة. لماذا؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بل لو أن هذه الذبابة الحقيرة في أنظارهم وقعت في آنيتهم أو طعامهم أو شرابهم وسلبت منه شيئا لما استطاعوا من ضعفهم أن يأخذوه وأن يستردوه منها. لماذا؟ ضعف الطالب والمطلوب.
كل معبود من دون الله ما هو إلا خلق من خلق الله. الله الذي أسبغ عليه النعم، الله الذي أوجده من العدم، الله المتفضل عليه، هو مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فكيف يملكها لغيره؟ تدميه بعوضة وتسلبه ذبابة وتميته جرثومة، فكيف يتخذ معبودا من دون الله؟ كان حجرا أو شجرا أو إنسانا أو جانا أو نجما في السماء أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، وممن يظن أن النفع والضر بيده من دون الله، كل أولئك لا يغنون عن أنفسهم شيئا، ذبابة تسلب طعامهم والله لا يستطيعون أن يستنقذوا ذلك الطعام من جوفها. ضعف الطالب وضعف المطلوب، ويبقى الله هو الواحد القهار جل في عليائه سبحانه وتعالى.
وهذا الخلق خلق الله.
قد ينظر البعض إلى الذبابة على أنها كائن ضعيف لا قيمة له، ولكنه على العكس من ذلك، فهو يمتلك خصائص ليست عند غيره، حيث جعل الله له خزان وقود دقيق يوزع الوقود على جميع أجزاء الاحتراق الداخلية بشبكة توزيع دقيقة وعجيبة، وله أجهزة استشعار أدق ركبت بعناية بالغة على جسمه، وقد جعل الله له عيونا كبيرة تحتوي على 6000 بنية عينية سداسية يطلق عليها اسم العوينات، وتأخذ كل واحدة من هذه العوينات منحا مختلفا، فيمكن أن يرى كل ما حوله من جميع الجهات بزاوية 360 درجة. ومن العجيب أنه يفرز الهواضم على جزئيات طعامه، لأنه لا يملك جهازا هضميا معقدا فيهضم الطعام في مكانه قبل أن يمتصه بخرطومه، وذلك قمة التحدي والإعجاز. يعرف الذباب المنزلي بنشره 40 مرضا خطيرا، ويمكن للذبابة الوحيدة أن تؤوي حتى 33 مليون ميكروب معدن داخل أمعائها، وهذا من عظيم خلقه سبحانه وتعالى.
وهذا الخلق خلق الله.
بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق الذي بين جنباته سعادة الإنسان في أمور دينه ودنياه، حتى في مطعمه ومأكله ومشربه. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يوجه أصحابه فيقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. من علمه صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إنه الله عز وجل، حفاظا على صحة أصحابه، حفاظا على صحة الأمة، فليغمسه ثم لينزع، فإن ذلك الدواء الذي في جناحه سيقضي على ذلك الداء الذي في الجناح الآخر، وإن لم يرد الشرب بعد ذلك فحسبك أن يغمس تلك الذبابة ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم له أن يشرب أو لا يشرب بعد ذلك. فسبحان من علم حبيبه صلى الله عليه وسلم ما فيه مصلحة عباد الله عز وجل.
سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الذي علمه؟ إنه الله العليم الخبير الذي خلق الداء والدواء والبلاء والشفاء، العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فنصدقه بما هو أعظم من ذلك، فهو الصادق المصدوق، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نصدقه وهو يخبر عن ربه سبحانه وتعالى الذي علمه، علمه الله الذي خلق الذباب وخلق في إحدى طرفي جناحيه داء وفي الآخر الشفاء. المختبرات العلمية، الحقائق الآن تثبتها المختبرات والتحاليل بأن ما ذكر صلى الله عليه وسلم هو الحق وصدق وبالحق نطق: فداه أبي وأمي ونفسي، فما دلنا إلا على خير ولا أخبرنا إلا بما هو حق. تصديقه واجب، أما أن تغمس ثم تأكل فذلك لك، فإن النفوس أحيانا تمج بعض الطعام، فقد عاف صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الضب لأنه ليس من طعام أهله، فالأكل والغمس ليس بواجب، وإنما التصديق هو الواجب. وكيف لا نصدق من هو والله أصدق خلق الله جميعا.
وهذا الخلق خلق الله.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة فعثرت الدابة، فقلت:
تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. الشيطان ضعيف، وكان كيد الشيطان ضعيفا، رد الله كيده إلى الوسوسة، وليس له سلطان على الذين آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. الله تبارك وتعالى جعل إيمان المؤمن في قلبه، ويقينه بربه عز وجل واستعاذته بخالقه ومولاه حصن حصين، درع مكين، حفظ يحفظه الله عز وجل به. فلا تقل تعس الشيطان يتعاظم ويختال، ولكن قل بسم الله، اذكر الله، فإنه يتحاقر يتصاغر حتى يكون أمثال الذباب.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه عدو لبني آدم منذ أن خلق الله آدم في جنات النعيم، لكن ربنا ومولانا لم يدعنا في عداوتنا مع الشيطان بدون سلاح نتسلح به، فقد دلنا على أمور تعيننا على محاربة هذا العدو اللدود، ومن ذلك الاستعاذة بالله عز وجل التي تقي الإنسان وساوس الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وتلك الأذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، أذكار عند دخول المنزل، عند دخول الخلاء، عند إتيان الأهل، في كل مكان أذكار تحفظنا بإذن الله من الشيطان، بل تلك التحصينات التي يتحصن بها المؤمن ويحصن بها أبناءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الحسن والحسين على فخذه ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقراءة القرآن ما أعظم بركتها في المنازل، إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأعظم من ذلك كله أن ترفع كفك إلى الله، أن يجنبك الشيطان، واجنبني وبني أن نعبد الشيطان، دعاء إبراهيم لذريته من بعده. وقالت أم مريم: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون.
وهذا الخلق خلق الله.
ما أجمل الطيور في الدنيا، تبتهج النفوس برؤيتها، وتصغي الآذان لزقزقتها، وتلذ الأفواه طعمها إذا طبخت لها. هذه طير الدنيا، يستأنس الإنسان بمنظرها ويصغي لصوتها ويتلذذ بلحمها. وفي الجنة طيور أخرى، تلك الطيور التي أعدها الله عز وجل جائزة لعباده المؤمنين في جنات النعيم، ولحم طير مما يشتهون. يطير الطير في جو الجنة وسمائها، فينظر المؤمن إلى تلك الطيور ويصغي لأصواتها ويتلذذ بمنظرها، فإذا اشتهى واحدا منها سقط بين يديه كما اشتهى مشويا أو غير ذلك.
الجنة، آه للجنة، ما أطيب الجنة وما أطيب ريحها وما أطيب ذكرها. هي ورب الكعبة ريحانة تهتز، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وثمرة نضيدة. الجنة من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا يبغون عنها حولا ولا يريدون عنها مصرفا، كيف وفيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أو تدري من في الجنة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والرسل والصحابة والصالحون من عباد الله المؤمنين. أو تدري ما هو أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة؟ النظر إلى وجه العزيز الحميد في يوم المزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وهذا الخلق خلق الله.
يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة وبين النار، فينادي مناد: يا أهل الجنة. فينظرون ويشرئبون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي في أهل النار: يا أهل النار. فينظرون ويشرئبون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت، وكلهم قد رآه. ثم يذبح بين الجنة وبين النار، فيقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم.
إنه الموت هادم اللذات، ومفرق الجماعات، ومنغص في الدنيا كل سعادة. الموت الذي طالما في الدنيا خافوا منه، لم يريدوا أن يخرجوا من هذه الدنيا، فيتركوا أهلهم وأوطانهم وديارهم وسعادتهم التي عاشوا فيها. لكنهم اليوم في الجنة يختلفون في النظر إليه، يختلفون في النظر إليه. فأما ذلك المؤمن الذي ذاق نعيم الجنة وعاش لحظات جميلة في الجنة أنسته الدنيا وما فيها من بؤس وشقاوة وتعب وأسقام، فإنه لا يتمنى الموت، يريد أن يستمر في هذا الخلود، يفزع من الموت، لأن الموت سيسلبه من نعيمه الذي أعده الله له. وأما أولئك الذين كانوا من أهل النار فهم يتمنون الموت، يتمنون أن لو كانوا كالبهائم يعودون ترابا، يتمنون أن لو خرجوا بالموت من ذلك العذاب الأليم الذي دخلوه في جحيم وفي سقر وفي نار الله الموصدة. الموت يأتي على صورة كبش فيراه الجميع، هنا ينتهي الموت، هنا يأتي الخلود. فهنيئا لمن عاش خالدا في الجنة. وماذا يعني الخلود؟ أهي 1000 سنة؟ أهي 1000000 سنة؟ أهي 1000000000 سنة؟ لو وضعنا واحدا ثم نقطنا عن يمينه نقطة فأخرى فأخرى حتى طفنا الكرة الأرضية، والله ما وصلنا لأبدا. فهنيئا لمن خلد في النعيم أبدا، وسحقا لمن عاش في الجحيم أبدا.
وهذا الخلق خلق الله. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور.
الجنة دار المتقين وسلعة رب العالمين، أعدها الله لعباده المؤمنين الصالحين، يساقون إليها يوم القيامة زمرا، فتفتح لهم الأبواب وترحب بهم الملائكة. فإذا دخلوا الجنة أكرموا. سأل يهودي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحفة أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، فقال: تحفتهم زيادة كبد النون، أي الحوت. قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال يشربون من عين تسمى سلسبيلا فيأكلون ويشربون ويرحب بهم ويكرمون في دار النعيم في جنة رب العالمين.
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يا لذة الأسماع بما تسمع، ويا لذة الأبصار بما ترى، ويا لذة القلوب بما تشعر، ويا لذة الأبدان بما تتنعم. الجنة أبوابها مفتحة للمؤمنين، يسبقهم نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقرع أبواب الجنة وهو أول من يدخل فيها، ثم تعقبه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم، أول زمرة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتفلون، رشحهم المسك في نعيم مقيم وخير عميم في دار الكرامة أعدها مولانا لهم حفاوة بهم. آه ما أجمل اللحظة وما أكرم الدخول من تلك الأبواب، حينما تأتي الملائكة عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم قولا من رب الرحيم. تفتح لهم الأبواب والملائكة يستقبلونهم من كل باب، فيدخلون يخلفون خلف ظهورهم الهموم والغموم والأحزان والتنكيد، لأنهم جاءوا إلى دار النعيم حيث الكرامة والمنة والنعيم الذي أعده رب النعيم لعباده المؤمنين.
أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا. وقفت إذا مذهولا. يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله.